بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يسر التشكيل الفنيه في قطاع المساجد بوزاره الاعمال التشغيل الاسلاميه في دوله الكويت ان يستضيف فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور مسعود بن عيد الصاعدي، الاستاذ في كليه الحديث في الجامعه الاسلاميه في المدينة النبوية المنورة. وسوف يقدم لنا فضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي دورة في أحكام الإمامة والأذان وفقه مستجداتها المعاصرة. وهذه الدورة تبدأ كالعادة كما هو سنتنا في الدورات الساعة 9 وتنتهي في الساعة 11. ونبقى مع فضيلة الشيخ. تفضل
الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذه دورة نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والفائدة، وأن يجعل فيها البركة للمتحدث والسامع. وهذه الدورة كما سمعتم متعلقة بفقه الإمامة والأذان وفقه مستجداتها المعاصرة. وهذا في الحقيقة موضوع كبير، ما يكفي له لقاء أو ما تكفي له ثلاثة لقاءات في ثلاثة أيام، ولكن سوف يكون التنبيه على أهم ما يتعلق بفقه الإمامة وفقه الأذان، وكذلك ما يتعلق بفقه بعض المسائل النازلة في الإمامة والأذان وما يتصل بذلك. وهذا كله بإذن الله عز وجل سوف يؤدي إلى أن يقوم الإنسان بعمله الذي أوكل له من الإمامة والأذان على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وعلى وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مبنيا بإذنه جل وعلا على الأقوال الصحيحة في المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. وهذا كله مؤدٍ للخير. ذلك أيها الإخوة أن المرء المسلم مطالب في أقواله وأعماله وتصرفاته كلها أن يكون متبعاً لكتاب الله، مقتدياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم من الضرورة من دين الإسلام أن العمل حتى يقبل عند الله جل وعلا أن يكون مبنياً على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإسلام والاستسلام له جل وعلا. لأن العمل إذا كان من غير مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى فإنه لا قبول له عند الله جل وعلا. والثاني أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، تعمل العمل تريد به وجه الله جل وعلا، وبخاصة في هذه الأعمال الشرعية التي ينادى فيها لركن من أركان الإسلام ويؤدى فيها ركن من أركان الإسلام. لا يصح إسلام المرء إلا به، ولا يكون مسلما إلا به. أعمال شرعية جليلة وعظيمة ليست سهلة، تنادي لعبادة الله جل وعلا إذا كنت مؤذنا، تدعوهم إلى الصلاة، تدعوهم إلى الفلاح، تعلن تعظيم الله جل وعلا وتكبيره سبحانه وتعالى، تعلن الشهادة بالتوحيد الذي هو الإخلاص لله جل وعلا، وهو الملة الحنيفية السمحة التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين وخلق الجن والإنس من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تنادي إلى الصلاة، تنادي إلى الفلاح، تعظم الله جل وعلا وتكبره سبحانه وتعالى. هذا عمل ليس بالأمر السهل، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الإخلاص لله جل وعلا، دعوة إلى القيام بركن من أركان الإسلام، المؤذن يدخل في الصلاة ويتم به من خلفه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعك في ذلك الأمير والصغير والكبير، يتبعك في ذلك الفقيه وغير الفقيه، إن سهوت عدلت سهوك، إن أخطأت صححت خطأك، إن صليت صليت صلاة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو عمل جليل ليس بالعمل السهل. جاءت النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على شريف هذا العمل وعلى فضله عند الله سبحانه وتعالى. الثالث أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أمر الأذان والصلاة، لا بد أن تعمل وأن تؤذن على وفق ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصلي بالناس كما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان عملك مردودا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام الأذان، وبين عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله أحكام الصلاة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحج: لتأخذوا عني مناسككم فإنه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة ومتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمامة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة الخلفاء، أما النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حياته، وكذلك الخلفاء من بعده كانوا هم الأئمة حتى كثرت عليهم المشاغل، فوكلوا من يصلي بالناس. أبو بكر صلى بالناس في عهده، عمر رضي الله تعالى عنه أيضا صلى بالناس في عهده، وكذا فعل سائر الخلفاء، وكثير من ملوك المسلمين كانوا هم الأئمة للناس، يصلون بهم ويخطبون بهم الجمع ويصلون بهم العيدين ويصلون بهم الاستسقاء وما شابه ذلك. هذا كله يدل على شريف هذا العمل الجليل الذي بين فضله وبين علو مكانته في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه أعمال جليلة لا بد أن تقع موافقة لكتاب الله، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج الإنسان بعمله فيها عما اخطط له في هذين المصدرين الوحيين الشريفين المنزلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والحديث عند البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيها الإخوة قاعدة عظيمة تقرر فضيلة الأذان وفضيلة الصف الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والإقامة أذان، لأنهما نداءان كما هو معروف. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، الصف الأول الذي يكون خلف الإمام، لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا فيه، يعني يقترعوا فيه، يجعلون القرعة فيما بينهم، من الذي يؤذن ومن الذي يكون في الصف الأول، لاستهموا عليه. لكن أخفى الله عز وجل كثيرا من فضله وأظهر فضله العام ترغيبا فيه. ويكفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شرف المؤذن، شرف المؤذن. وتعلمون القصة التي كانت في زمن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في معركة القادسية، أصيب مؤذنه لا يستطيع الأذان، فاختصم الناس في الأذان مع أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى وصل أمرهم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان كثير منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرع سعد بينهم، ما وجد حلا لهم إلا أن يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة كان هو الذي أذن مكان المؤذن الذي كان قد عينه سعد رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم، كل واحد يريد أن يكون هو المؤذن مع ما هم فيه من شدة وصعوبة حال وقتال وما شابه ذلك. لكن اختصموا حتى وصل أمرهم إلى قائد الجيش وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فرمى القرعة بينهم، أسهم بينهم، فالذي خرجت عليه القرعة كان هو المؤذن عقب المؤذن الأول. وهذا يدل على معرفتهم لشرف هذا العمل من خلال النصوص التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والحديث عند مسلم في صحيحه، وهذا دال على فضلهم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فمنهم من قال لكثرة تشرفهم، لكثرة استشرافهم لما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من الخير ومن الفضل عنده سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إنه طول حقيقي، وهذا هو ظاهر الحديث، أطول الناس عناقا أي ارتفاعا وعلوا في السماء، ميزة لهم، ويكون هذا لهم ويكون فضلا ظاهرا لهم بين الناس يوم القيامة، شرفهم وميزهم الله عز وجل به. قال بعض أهل العلم من فوائد ذلك مثلا أنه إذا عرق الناس في يوم القيامة في يوم قيامهم لله عز وجل رب العالمين ويحصل العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامن، يكونون هؤلاء في منأى عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بما أتاهم الله عز وجل من طول الرقاب. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى يدل على شرفهم وعلو مكانتهم عنده سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغيره في حديث فيه طول، وهو حديث صحيح. قوله الإمام ضامن أي ضامن لحسن أداء الصلاة، يصلي كما أمر بالصلاة أو بفعل الصلاة أقوالا وأفعالا كما جاء بذلك كتاب الله جل وعلا وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤذن مؤتمن، لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يكون أمينا، أمينا على الوقت ابتداء وانتهاء، وبخاصة أن الأذان قد يرتبط به الصائم، فإذا ما سمع أذان الفجر أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وإذا سمعه قد أذن المغرب علم أن المغرب قد أن الشمس قد غربت فيفطر بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد جعل أوقات الصلوات الخمس موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة من الصلوات الخمس لها ابتداء وانتهاء، فلا بد عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد أن يكون المؤذن عالما بمتى يدخل الوقت ومتى يخرج ليؤدي الناس عبادتهم في الوقت المشروع الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مسائل مهمة لا بد للإنسان أن يراعيها ولا بد أن يعرفها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول له: أراك تحب الغنم والبادية، فإذا حضر وقت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع صوت المؤذن من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. والحديث عند البخاري في صحيحه. هذه طائفة أيها الإخوة تعلمنا شيئا من فقه فضل الأذان والإمامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعرفتها تؤدي بنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الإخلاص فيها، وإلى التقرب إلى الله جل وعلا بهاتين الوظيفتين الشريفتين. الإمامة كما تقدم من قولي هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووظيفة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأنت إذا قمت بهذه الوظيفة التي هي وظيفة الإمامة، اعلم أنك قمت مقاما قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام فيه أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم. فإذن هذا من أهم الأعمال. أتت هذه الوظائف التي تصرف عليها المكافآت من بيت مال المسلمين، وهذه ليست قضية فقهية مستجدة، لكن الأفضل في الأذان والإمامة ألا يأخذ الإنسان عليها راتبا إلا أن يأخذ شيئا مفروضا له من بيت مال المسلمين، كما يصنع في البلاد الإسلامية اليوم، فإنهم يصرفون لهم من بيت مال المسلمين، ما تصرف لهم رواتب أو مكافآت خاصة من بعض الخلق. والإمام والمؤذن أصبح اليوم يحبس نفسه على هذه الوظيفة، ليس له وظيفة غيرها. وتأتي أسئلة معاصرة للعلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي حيا، هل يجوز أخذ الرواتب في مثل هذه العصور على الإمامة أو الأذان أو لا؟ والعلماء رحمهم الله تعالى يفتون بما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لعثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه: اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. والحديث صحيح، فإذا كان أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، فالإمامة من باب أولى. لكنه اليوم لكثرة مشاغل الناس وتباعدهم عن المساجد وقلة الحركة وما شابه ذلك، قد لا يجد من تفرغ للإمامة والأذان مصدر رزق يرتزق منه، أو إذا وجد مصدر رزق وهو ملازم لهذا المسجد فإنه قد يقصر في النفقة على نفسه وأهله وعياله، وهو مأمور بالنفقة عليهم، فجاء تخصيص الرواتب لهم من بيت مال المسلمين، وأخذه جائز على ما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى في الفتاوى، سواء في اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا أو بعض المجامع الفقهية الموجودة في العالم الإسلامي كالذي في جدة أو ما شابه ذلك. فأخذه لهذه المكافأة جائز، لكن لو استغنى الإنسان عن ذلك واستطاع أن يكتسبه لنفسه وأن يؤدي عمل الأذان أو عمل الإمامة أو العملين جميعا، فإن هذا أفضل بلا شك. هذه خلاصة فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسألة، وهي مسألة قديمة حديثة، مسألة قديمة حديثة. والأفضل كما نص عليه العلماء وكما سلف ألا يأخذ الإنسان على عمله هذا شيئا إن استطاع أن يستغني، وأما إذا يستغني فأخذه فهو حلال ومباح له، ولا سيما أنه يصرف له من بيت مال المسلمين. فالإمامة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل الخلفاء الراشدين، وإذا أخذ الإنسان عليها أجرا من بيت مال المسلمين فإن هذا لا بأس به. وكما يقال هذا في الأذان يقال في الإمامة. الإمامة كما هي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان عمل أناس من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من فقه الإمامة والأذان أن الصلاة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة ب16 شهرا، بسنة وأربعة أشهر، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في الليلة نفسها، فلما أصبح وكان وقت صلاة الظهر جاءه جبريل لما زالت الشمس عن كبد السماء فقال له: قم فصل. قال: فصليت لما زالت الشمس عن كبد السماء. ثم أتاه في أول وقت صلاة العصر وهو مصير ظل كل شيء مثله، قال له: قم فصل. فصليت. ثم جاءه لما غربت الشمس فقال له قم فصل فصلى، ثم جاءه لما غاب الشفق الأحمر فقال له قم فصل فصلى. هذا في اليوم الأول، فأول صلاة أداها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ثم سائر الصلوات من غير أذان ولا إقامة. ثم جاءه في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي يخرج به وقت صلاة الظهر قبيله، قال له قم فصل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه لما صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت صلاة العصر على ما ورد في الأحاديث المكية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قم فصل فصلى. ثم جاءه لما ذهب ثلث الليل الأول فقال له قم فصل فصلى العشاء. ثم جاءه قبل أن تشرق الشمس فقال له قم فصل، فقام فصلى صلى الله عليه وسلم في آخر وقت الإسفار، فأدى الصلوات في اليوم الأول في أول وقتها، وأدى الصلوات في اليوم الثاني في آخر وقتها. ثم إنه قد جاءت سنن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تدل على تغير في بعض أوقات الصلوات، ألا وهي صلاة العصر وصلاة العشاء. فإنه قد جاء في حديث عمرو بن العاص ووقت، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تتضيف إلى الغروب وتكاد أن تغرب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متأخر عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم والعصر ما لم تغرب الشمس. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا في وقت صلاة العشاء قال والعشاء إلى نصف الليل، والعشاء إلى نصف الليل، فجاء شيء من التغير. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم والفجر ما لم تطلع الشمس. فهذه سنن حدثت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا في مكة عقب فرضية الصلاة وهو يصلي من غير أذان ولا إقامة، وهذا له حكمته عند الله سبحانه وتعالى، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الناس وتباعدوا في السكن عن مسجده عليه الصلاة والسلام، بعضهم يسكن في العوالي وعلاها عن المدينة 8 أميال تقريبا 13 أو 14 كيلو، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ممن يسكن العوالي وأدناها على ميل واحد، فأصبحوا يتحينون وقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضرون عن الوقت. فتشاوروا يوما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع حتى نعلم دخول الوقت، فقال بعضهم أوقدوا نيرانا، وبعضهم قال ندق ناقوسا كناقوس النصارى، وكأنهم عزموا على هذا الثاني. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إني قد رأيت رؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه إذا صلى بهم الفجر من رأى منكم رؤيا، فقص عليه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رؤيا، قال رأيت رجلا في النوم يحمل ناقوسا، فقلت له أتبيع الناقوس؟ قال وماذا تصنع به؟ قال ننادي به للصلاة. انظروا إلى تعلق كلبهم بهذا الأمر، قال ننادي به للصلاة. قال ألا أخبرك بما هو خير لك من ذلك؟ قال بلى. قال فتأخر عني فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان المعروف. قال فإذا أردت أن تقيم تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الإقامة المعروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنا رأيت، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وبلال هو مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، اعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أندى صوتا منك يعني أرفع صوتا منك، يعني صوت، يعني إن صوته عال بخلافك أنت. فألقاه على بلال فأذن به، فلما سمعه عمر رضي الله تعالى عنه جاء يسعى يجر رداءه، فقال والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فتوافقت رؤيا عمر مع رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فكانت شرعية الأذان والإقامة. من فقهها أيضا أن بلالا في يوم ما أذن لصلاة الفجر فتأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عند حجرته فصاح بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباتها لأذان صلاة الفجر، وهي على القول الصحيح في الأذان الثاني الذي يدخل به وقت صلاة الفجر. القول الصحيح عند العلماء، والمسألة خلافية، بعضهم من قال إنها في الأذان الأول، والصحيح أنها في الأذان الثاني على ما هو ظاهر الروايات في حديث بلال رضي الله تعالى عنه في قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع الأذان في تلك السنة، في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، على الصفة المشهورة التي يؤذن بها في الحرمين الشريفين في وقتنا الحاضر وفي غالب العالم الإسلامي. طبعا استمر العمل على هذه الصفة إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولما خرج لقتال أهل الطائف أخذ مؤذنه يؤذن له عليه الصلاة والسلام، فسمع بعض الصبيان من أهل مكة أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يقلدونه، وبعضهم يستهزئ لصغر سنه يقلد المؤذن في الأذان ويمطط الصوت كما يمططه المؤذن. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أصواتهم، وكان منهم رجل يقال له أبو محذورة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وأعطاه شيئا من الدراهم في صره، وأمره أن يذهب إلى مكة فيكون مؤذنا لأهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة مؤذنين سوف أذكرهم إن شاء الله، لكن أصبح هو مؤذن أهل مكة. وأذانه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه اختلاف يسير عن أذان بلال، ألا وهو الأذان بالترجيع، الأذان بالترجيع الذي يأخذ به بعض الشافعية في يومنا الحاضر في بعض البلاد الإسلامية، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إليها بصوت مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، فيأتي بالألفاظ الأربعة، وهذا يسمى الأذان بالترجيع، الأذان بالترجيع. والحديثان فيهما ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هاتان صفتان للأذان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإقامة لها صفتان، لها ثلاث صفات في التفصيل، لها ثلاث صفات وفي الإجمال لها صفتان. فالصفة المشهورة في العالم الإسلامي اليوم وقد جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الصفة المعروفة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي الصفة المشهورة، أي بإفراد بعض الألفاظ، بإفراد بعض الألفاظ. والتكبير في أولها مفرد باعتبار النظر إلى اللفظ الرباعي في الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، هذا في الأذان. وأما في الإقامة فتكتفي بإحدى هاتين جملتين: الله أكبر الله أكبر. وهناك صفة أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها كثير من الأحناف في وقتنا الحاضر وبعض علماء المسلمين في بعض البلاد ومؤذنوهم، وهي أن يقيم كما يؤذن، يقيم كما يؤذن، لكنه يزيد في آخر الأذان قبل التكبير والتهليل قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. وفي مسجد الحي الذي بجوارنا في يوم ما كأن المؤذن في ذلك اليوم غير موجود، أذن عامل المسجد من الجنسية البنغالية، فلم أذن أذان معروف، لكنه لما جاء للإقامة أقام على صفة الأذان. لكن الناس ما يعني عامة الناس ما يعرفون أن هذه الصفة صفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبوا عليه هبة رجل واحد، ما تعرف تقيم، أي الإقامة خطأ، أوقفوه. فقلت يا إخوان لماذا أوقفته؟ قالوا هذا يؤذن ما يقيم. قلت هذه الصفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها بعض المسلمين، دعوه يكمل. ابتدأ الإقامة من أولها على صفة الأذان، ثم قال في آخرها قد قامت صلاة قد قامت الصلاة. فهذه الصفة ثابتة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة الإجمالية هي أن بعض المؤذنين أو بعض إذا أقاموا الصلاة يقول لفظ التكبير بلفظ واحد في أول مرة، يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. فيه صفة أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال التكبير مرة مرة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. كذلك في الأذان يقول في الأول الله أكبر الله أكبر، وهذه إحدى روايتين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك يعمل بها مثلا في بعض مساجد الرياض وبخاصة في جامع تركي بن عبد الله رحمه الله. الأذان يؤذنون بهذه الصفة، يذكر التكبير مفردا في كل يذكر كل لفظة لوحدها. هذا كله ثابت وكلها سنن صحيحة ما فيها شيء، والأفضل في ذلك التنويع. لكن أهل الحديث بناء على بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحبون الجمع بين تكبيرتين في نفس واحد، وهذا هو الأفضل، لأنه هكذا كان يؤذن بلال رضي الله تعالى عنه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجمعون بين تكبيرتين في نفس ولفظ واحد. هذا هو مذهب أهل الحديث، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي رواية صحيح منصوص عليها عنه رحمه الله تعالى وأرضاه. وهذا كله كما سلف من أيش؟ من فقه الأذان والإقامة. لكن أن يزيد الإنسان فيها ألفاظا منكرة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. يعني مثلا كان يقول الإنسان في الصلاة أو في الأذان آسف، يقول في الأذان حي على خير العمل، ما ورد به حديث. ونحن يا إخوان يعني هل نعبد الله عز وجل بهوانا، ولا نعبد الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه جل وعلا؟ لا بد من العمل بالنص، لا بد من العمل بالنص. أي لفظ سواء أكان هذا اللفظ أو ليس بهذا اللفظ لا يجوز لك أن تزيده في الأذان. من المسائل المعاصرة مثلا في هذا، مثلا كنت مرة مثلا في إحدى البلاد العربية ما أريد أن أسميها، ففي مساجد كثيرة حول السكن الذي كنت أسكن فيه، فأول مرة أسمع يأتي المؤذن إلى اللاقط ويقول الصلاة الصلاة صلوا يا عباد الله، أو يقرأ شيء من القرآن، يفتح المايك ويقرأ شيء من القرآن، أو يكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا كله أيها الإخوة من البدع، والدليل على أنه بدعة قول النبي صلى الله والدليل على أنه بدعة أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى مردود. فمثل هذه الأعمال مهما كانت نية الإنسان فيها إلا أنها لا تجوز، وهي محرمة، بل هي من الإحداث في دين الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكل محدثة بدعة، يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إذا انتهى من الأذان هذا مثلا يقول نحثكم على حضور الصلاة في المسجد، صلوا يا عباد الله الصلاة، والآخر قد يأتي بألفاظ أخرى، ثم إنه بين الأذان والإقامة صلوا يا عباد الله، أين أنتم يا عباد الله، أيقدموا إلى المسجد يا عباد الله، ويقرأ تارة سورة قصيرة وتارة آية من كتاب الله. يا إخوان هو ما يكفي الأذان؟ الأذان يكفي والإقامة تكفي، من جاء فلله الحمد، ومن لم يأتي فهو عاصم أو قد يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، قد يكون لا يصلي، لكن أنت أدي ما أدي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخير، دائما البدعة تؤدي إلى إماتة السنة. كن سنيا، كن أثريا، متبعا لكتاب الله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ما كلفك بمثل هذه الألفاظ التي ربما تؤدي إلى إيش؟ التي تؤدي إلى البدع وتؤدي إلى الخرافات وتؤدي إلى مخالفة العمل بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم سمعوا أذانك والأذان يكفي. والله يا إخوان يكفي أن يعني لو تأمل يكفي أن يقول إنسان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني إلى الفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. ما نحتاج إلى ألفاظ أخرى أن نقحمها في الأذان. ما أنزل الله عز وجل بها لا نصا من كتابه ولا نصا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المسائل المعاصرة التي تدخل في الأذان والإقامة أن يعني بعض طلاب العلم ينادون مثلا أن يكون الأذان موحدا في الدولة كلها عن طريق آلة للتسجيل، وسائر المساجد تستقبل هذا الأذان عن طريق الأجهزة الإلكترونية المعاصرة. هذه مسألة معاصرة، وينادي بها بعض الناس وكتبوا فيها بعض المؤلفات وقالوا لها فوائد: توحيد الأذان، إعلان الأذان في وقت واحد، جميع المساجد يعني تنضبط في الأذان، ما نحتاج إلى مؤذن هذا يتأخر 5 دقائق وهذا يتقدم 5 دقائق أو ما شابه ذلك. فهذه المسألة مسألة مطروحة، وقد بحثتها المجامع الفقهية المعاصرة وأفتت بالتحريم، أفتت بالتحريم، والنبي والدليل على ذلك على التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص: اتخذ مؤذنا. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بلال وأن يؤذن: قم فأذن. أما هذه الأجهزة فهي في الحقيقة مؤدية في المستقبل أيضا إلى أمور لا تحمد عقباها. افرض أن هذا الجهاز أو الكهرباء انطفأت أو ما شابه ذلك، ماذا يفعل الناس؟ ما يسمعون أذانا ولا يسمعون إقامة. ثم إنه يؤدي إلى تعطيل المساجد من الأئمة من المؤذنين التي هي وظيفة بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضلها في الأحاديث الشريفة التي تقدم معنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فيها محظورات كثيرة، فيبقى الأصل ما هو؟ أن هذا الأمر ليس بجائز لما فيه من المحظورات الدينية والشرعية المتعددة، وهو خلاف ما يفهم من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يفوت حكم الترداد خلف المؤذن، لأنه بالإجماع أنه يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والجمهور على أنه مستحب، وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذهب إلى الوجوب. لذلك اختلفوا في الكلام أثناء الأذان والإقامة على قولين اثنين لا ثالث لهما فيما أعلم. فمنهم من قال إن الكلام أثناء الأذان والإقامة محرم، لأنه يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، ولأنه يفوت الاستماع. ومنهم من قال بالكراهة، والكراهة هي قول الجمهور وهو القول الصحيح، يكره لك أن تتحدث أثناء الأذان والإقامة. والعلماء رحمهم الله تعالى، العلماء المعاصرون لما سئلوا عن ترداد الأذان خلف المذياع قالوا إذا كان مسجلا فإنه لا يردد خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، وأنت الآن سمعت المذياع، هذا أذان مسجل فلا تردد، ليس الترداد واجبا عليك ولا مستحبا في حقك، وإنما تردد خلف من؟ خلف المؤذن الذي تسمع صوته مباشرة، إما أن يكون في مسجد بجوارك أو قريبا منك، أو يكون منقولا على هذه الوسائل المعاصرة والحديثة فتردد خلفه، كان يكون النقل مباشرا. أما إذا لم يكن النقل مباشرا فإنك لا تردد خلفه، وهذا من المسائل المستجدة المعاصرة التي سئل عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى وأجابوا عنها. فبناء على هذا الاعتبار، لو وحد الأذان مثلا في الدولة أو في البلد ونقل عن سائر المساجد مسجلا فإن هذا يفوت عليك الترداد خلف المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى علي وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله بالمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، في رواية حلت له شفاعتي يوم القيامة، ففات عليك سبب من الأسباب التي تؤدي إلى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك. فلذلك أفتى العلماء المعاصرون رحمهم الله تعالى بتحريم مثل هذه الطريقة، وقالوا إنها طريقة غير جائزة، دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جوازها، وفيها تفويت لكثير من المصالح الشرعية كتعيين المؤذن وحصوله على الفضل الذي بين له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تفويت الأذان ربما يكون أحيانا أو ربما غالبا لا يقام في مساجد البلاد لانقطاع كهرباء أو تعطل جهاز أو ما شابه ذلك، ولما فيه من تفويت الترداد خلف المؤذن، وذكر الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفوائد التي يفوت بها فضل كثير بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العمل لا يكون مشروعا. من المسائل المتصلة بالأذان أيها الإخوة، ويحتاج الناس إلى معرفة إحكامها في هذه الأيام، وإن كان الآن جرى العرف على جوازها، لكن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا قد اختلفوا فيها. من المعلوم أن الأذان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيئات وبلاد مختلفة في أعصار مختلفة ومتعددة، أنه يكون خارج المسجد، يأتي الإنسان إلى أعلى مكان في البلد فيؤذن فيه. لماذا؟ حتى يصل صوته إلى أرجاء البلد، وحتى يكون الذي يراه من بعيد وهو لا يسمع الصوت يعلم أنه يؤذن. ثم بعد ذلك اتخذت بعض الغرف المرتفعة على المسجد يصعد إليها، قد تكون داخل المسجد وقد تكون خارج المسجد وقد تكون على بناء المسجد، يصعد عليه المؤذن فيؤذن. ثم اتخذ الناس المنائر فيصعدون عليها ويؤذنون، واتخذوا فيها الحوامات، وهي بناء بارز يكون فيها يحوم فيه المؤذن أثناء الأذان حتى يوصل الأذان إلى جميع الجهات الأربع. ثم بعد ذلك أصبحوا يتخذون هذه المنائر، لكنهم يتخذون مثل هذه اللواقط للأذان، فهل يجوز الأذان فيها أو لا يجوز الأذان فيها؟ طبعا الجميع يقول يجوز، ها؟ لأنها من المصالح، أصبحت الآن من المصالح. الآن لو قمت في البلد في العاصمة أو في غير العاصمة أو في قرية صغيرة وأذنت خارج المسجد أو داخل المسجد، سيارات تشتغل، مكائن تشتغل، مكيفات في وقت الصيف تطحن طحنا، ها؟ الأجهزة الإلكترونية داخل البيت، تلفاز، مذياع، والبيوت أصبحت أكثر إغلاقا، أكثر إغلاقا، حتى يكاد الهواء بعض البيوت ما يعرفه، ما يدخل إليه من شدة الإغلاق. فكيف ينفذ الصوت إذا لم ينفذ الهواء؟ الناس في القديم يتخذون البيوت ذوات الأحوشة، ذوات الأحوشة، والجد أيضا السقوف قريبة، وقد تسقف سقفا ضعيفا تنفذ منه الشمس وينفذ منه الهواء، فيسمعون أذان المؤذن، يسمعون أذان المؤذن. أما الآن عمارة سكنية فيها 200 شقة أو 300 شقة، وبعضها مكتوم وبعضها على مناور، ما يسمع الصوت. فلذلك جاءت مثل هذه الوسائل الحديثة التي تستخدم لأغراض متعددة، من ضمنها الأذان في بيوت الله سبحانه وتعالى. وهذا لاقط، حكمه حكم ما يستعمل له، إن استعملته في خير فهو جائز، وإن استعملته في شر فهو محرم. فهل يجوز استخدامه الأذان في المساجد أو لا؟ طبعا سئل العلماء رحمهم الله تعالى منذ أن ظهرت هذه الأجهزة عن حكم هذه اللواقط، فانقسموا فيها إلى فريقين، لأنها مسألة أصبحت مسألة اجتهادية، ما فيها نص من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إجماع، فأصبح النظر إلى القياس، هل القياس يدل على جوازها أو لا يدل على جوازها؟ النظر إلى الحكمة من الأذان، هل هناك حكم تدل على جواز استخدام مثل هذا اللاقط أو لا؟ على كل حال استقر العمل عند فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى على جواز استخدامه، على جواز استخدامه لما فيه من المصالح. فانتقل الأذان من هذه الأماكن إلى داخل المسجد، انتقل الأذان إلى داخل المسجد، ولعل هذا ما حصل إلا من 40 سنة أو أقل من 40 سنة، وهو انتقال الأذان إلى إيش؟ إلى داخل المساجد. يعني أنا أذكر وأنا صبي لما جاءت هذه اللواقط ودخلت الكهرباء البيوت في المدينة، في قلب المدينة، لما أتوا بهذه اللواقط وركبوا لها السماعات الخارجية، البيوت أكثرها بيوت شعبية، ما الناس ما يعرفون هذه الأبنية المتكررة الأدوار، ولا يعرفون الأبنية المسلحة، وإنما بيوت شعبية، والحي صغير ما هو كبير، فركبوا سماعتين. أنا ذلك الوقت ما دخلت المدرسة بعد، ركبوا سماعتين للمسجد، لما قال المؤذن الله أكبر أول مرة، النساء والأولاد والناس يرجفون في البيوت، إيش هذا؟ شيء جديد ما يعرفونه، وقالوا الصوت مرتفع جدا، الصوت مرتفع جدا. ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى هذه السماعات فطبقوها بالحجارة، طبقوها بالحجارة حتى يخف الصوت في المسجد. هذا عندنا إلى اليوم السماعة عليه مطبقة بالحجارة، إلى اليوم ما راحت، وإن كانوا استبدلوها بغيرها لكنها معطلة، لكنها موجودة شاهدة، عمرها نحو 40 سنة. المهم أنهم يعني قالوا الصوت قوي فطبقوها. الآن ماذا يقولون بعد أن اتخذوا العماير؟ السماعات ضعيفة، ما نسمع صوت المؤذن، زيدوا في السماعات، ارفعوا الصوت. فسبحان الله العظيم، الإنسان ضعيف مهما كان. على كل حال العلماء المعاصرون رحمهم الله، وهذه من المسائل المستجدة، أفتوا بجواز استخدام هذه اللواقط في المساجد، لأن الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أرفع صوتا منك. والآن هذه اللواقط تأخذ الصوت وهو ضعيف فتزيد من حجمه، تزيد من حجمه. وهذا فضل الله عز وجل على المسلمين في استخدام مثل هذه، في استخدام مثل هذه الآلة. لكن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى وبعض الناس استشكل في هذه المسألة استشكالا، وهذا الاستشكال له وجه. يقول إن من السنة في الأذان أن الإنسان في الهيعلتين يلتفت يمينا ويسارا حتى يبلغ الصوت في الجهتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح،